أحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا شفيعنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، قد استمعنا لهذه الآيات التي تليت من سورة الأعراف، والتي تحدث عن قضية تاريخية يحكي لنا رب العباد بيانها وتفصيلها، حيث قال: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال: رب لو شئت أهلكتهم قبل أياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال: عذابي أصيب به رحمة أصيب به من أشاء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها الذين يتقون يؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، إلى آخر الآيات. لكن هذا المقطع من الآيات طرح لنا قضية في منتهى الخطورة في تاريخ البشرية.
حد استمع برا ولا حرف؟ كلام سامي مفضل بيتكلم. حط على المكسب يا حرف. نعم حط على المكسب. مستحيل ولا حرف يسمع برا ولا حرف. ولا حرف. طب يا جماعة صوتك.
معلش يا شيخ أنا آسف بس ما ينفعش. أستاذ عادل هذا حرف.
هذه الآيات التي تليت دلت على قضية في منتهى الخطورة، أن الله عز وجل يصطفي من خلقه ما شاء لما شاء، ثم اصطفاء الله عز وجل واختياره لا يعني ثبات الجميع عليه، فقد يختار عبدا لمهمة فتضعف همته وتفتر عزيمته فيحرم فضل ربه عليه، وهذا ما وقع مع أمة سبقتنا حين قال تعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. هؤلاء هم صفوة قوم موسى الذين تم اختيارهم برضا نبينا موسى وقومه، يعني الكل اتفقوا عليه على صلاحهم وعلى فضلهم، فلما ذهبوا لميقات رب العالمين وهم في الطريق إليه طلبوا طلب عجيب، قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهر. اختيروا لقاء الله، ومع هذا الاختيار وقع منهم هذا البلاء، فكانت نتيجة المعصية عقوبة لحقت بهم مع وجود نبي الله موسى بينهم. هذا المشهد برأسه أو مثله تكرر يوم أحد حين خالف الرماة أمر رسول الله فعوقبت الأمة فيها رسول الله بالهزيمة بعد النصر، وهذا درس عملي لنا. لا نظن أن الله إذا أكرم دام إكرامه مع المعصي ومع المخالف، يدوم إكرامه مع الطاعة مع لزوم الأمر، ولذا وعد الله عز وجل ألا يسوي بحال بين من أطاع بالمعصى، يستحيل، جعل هذا محال. مهما على كعب الطابع الطائع أو نزل كعب النازل، فرب العباد كيف يسوي بينهم؟ وهو الذي شرع هذه الأحكام، شرع هذه الأحكام ليقيمها خلقه، فكيف من يخالف أمره ثم يرجو رحمة ربه، يرجو نصر ربه، يرجو دوام عطائه؟ لذا يقول تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، ويقول: أم نجعل الذين عملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، ويقول تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات اقترفوا المعاصي والذنوب أن نجعلهم كالذين آمنوا عملوا الصالحات، أي سواء بسواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. لو ظن أحد أن الله عز وجل سيسوي بين من أطاعه ومن عصاه فقد ساء حكمه وفسد تقديره، ساء حكمه وفسد تقديره. لن يسوي الله مش بين المؤمن الكافر، بين الطائع والعاصي، وهذا معنى خطير جدا. الطائع وعده الله بالمزيد والفضل، والعاصي وعده الله بالعقوبة. لن يتحول حاله من العقوبة الإكرام. والذي عاش في هذا عاش في وهم، لما يطلع جماعة درويش يقول لك: أصل الذي أعطى ما سلب، يعني إذا رب العباد أعطى عبد كرامة لو زنى وسرق لن يسلبها منه، لا يسلبها منه. ورب العباد ضرب مثلا القرآن حين قال: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا آياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. إذن لن يسوي الله عز وجل لا في الحياة ولا بعد الممات بينما أطاع بنصا. لذا جاءت الآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء، أي سواء بسواء محياهم ومماتهم. هل ظنوا أن نحن نسوي بينهم في الحياة أو بعد الممات؟ يستحيل. ساء ما يحكمون، عد الله من حكم بهذا قد أساء إساءة بالغة في حكمه، ساء ما يحكمون. إذا ندرك هذا المعنى، هؤلاء صفوا مختار وجاءوا لمقاتل الله وطلبوا ما لا يحل لهم طلبه. لا، لن نؤمن لك حتى نرى الجهرة، ده أنتوا صفوا المؤمنة. فإن طلب هذا الطلب عوقبوا، وفيهم نبي لازم رسل، نبي الله موسى. يقول تعالى: فلما أخذتهم الرجفة، والرجفة عقوبة، سيدنا موسى هو اللي صرخ قال: رب لو شئت أهلكتهم من قبل إياي، لأن موقف سيدنا موسى حرج جدا، هو الذي اختارهم وذهب بهم لمقاتل ربه، لو قتلوا وماتوا كيف يرجع بدونهم ويجب من يستجيب له؟ لذا قال: لو رب لو شئت أهلكتهم من قبل، أي قبل قدومهم عليك وهم في وسط قومهم، لو هلكوا في وسط قومهم وعرفوا أنهم عصوا ما اعترض أحد ولا أنكر أحد عليك، لكن آتيك بالصفوة وتهلكهم عندك في الميقات كيف أرجع أدعو قومه بعد هذا؟ من يستجيب؟ رب لو شئت أهلكتهم من قبل إياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. فسمى من قالوا هذه المقولة إيه؟ سفهاء. كيف يكون من صفة الناس ويصل لهذا الحد من السفه؟ وهذا الحقيقة أمر يعني شديد جدا في الموعظة والتذكير. أي إنسان منا ممكن يضعف في لحظة فينقلب على عقبه وارتد عن دينه وتغير حاله من أمر الكفر. ولذلك يقول المسعود: يعني اعتبروا بمن مات فالحي لا يؤمن عليه، مدام حي يخشى عليه التغير، بل كان إمام الخلق وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، كما تقول زوجه مسلمة أعلم بحالهم غيرها، تقول كان جل دعائه أكثر ما يتزلل به لربه ويدعوه به، جل دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إذن قضية خطيرة جدا 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 جدا. الثبات على الدين إخواني منحة ربانية عالية ولا يؤتاها من لا يستأهلها ولا يستحقها. هؤلاء الصف المختار من قوم موسى. إذن ندرك هذا المشهد. قال رب لو شئت أهلكتهم قبل أي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك امتحاناتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا. النهاية ماذا نملك أمام عقوبة الله لمن عصى؟ لا نملك إلا الدعاء، لا نملك إلا التوسل إلى الضراعة به سبحانه له سبحانه وتعالى. ها؟ أنت ولينا فاغفر لنا. فطلب المغفرة الأول لقومه فاغفر لنا وارحمنا. فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. فطلب المغفرة وطلب الرحمة. فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة هي الدعاء الذي ورد عندنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان هذا كثيرا ما يردده رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من أوقاته، لأنه دعاء جامع لخير الدنيا والآخرة. حسنة الدنيا أن توفق كل شيء، وحسنة الآخرة أن يسلم لك فيها كل شيء. جمعت خير الدنيا والآخرة في جملة واحدة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نبي الله موسى دعا بهذا الدعاء، فاغفر لنا وارحمنا، طالب المغفرة طالب الرحمة، ها، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة إن هدنا إليك أي تبنا إليك. فجاءت الإجابة. إيه الإجابة؟ نبي من أعظم الرسل يدعو لقومه بعد خطئهم وبعد أن نزلت عقوبة الله بهم. ماذا يحدث؟ جاءت الإجابة لا تبشر العاصي لكن تبشر من أطاع. سبحانك رب، من أطاع فوضع لهم شرط حتى لقبل توبته. قال عذابي أصيب به من أشاء، وده حق قدره سبحانه وتعالى، الملك ملكه والخلق خلقه، ولو عذب الله الناس جميعا ما ظلم منهم واحد. ليه؟ لماذا؟ المتدبر حقيقة أخوانا في حياتنا وأقدار الله فينا سيذهل. أعمالنا بما قامت بفضل الله وتوفيقه، الصالح منها والطالح، الصالح بتوفيقه والطالح بخذلانه لنا إني تركنا أنفسنا. لو ترك الإعانة لك لحظة هلكت، وفي المحرمات سقطت لحظة. فحياتنا قامت بتوفيقه، بل حياتنا قامت على نعمه. ما من طاعة نأتيها إلا بنعمه وطاقتها بالها لنا. فإذا كانت طاعتنا قامت بنعمه وقامت بتوفيقه، طيب أين أفعالنا منها؟ نزن كل أعمالنا بنعمة واحدة، كم تساوي؟ نعمة واحدة. فكيف بنعم أسبغت لا تحصل تعد؟ لو أن الله وزن أعمالنا أمام نعمه لضاعت كل أعمالنا يقينا، بل ثبت في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم إن رجلا من كان قبلكم عبد الله 500 عام لم يعص الله فيها قط، فلما جاء به يوم القيامة قال تعالى يا ملكتي أدخل عبد الجنة برحمتي. قال ربي بعد لك، أنا لم أعصك خط 500 عام من غير معصية، ما عصى ولا مر. قال أدخل الجنة برحمتي. قال ربي بعد لك، شايف أن له عمل جليل جدا قوي جدا عز من عمله من بشر. قال في الثالثة أدخل الجنة برحمتي. قال ربي بعد لك، عايز العدل، طب نعمل العدل. قال زنوا عمله أمام نعمة البصر. نعمة واحدة بس, نعمة واحدة فقط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فطاشت بالسجلات بعمله كله, قال أدخله جهنم بعدلي, أدخله جهنم بعدلي. قال يا ربي برحمتك. قال أدخله الجنة برحمتك. فنتلم خل عندنا ذنب إخواننا, لابد أن ندرك قدرنا وندرك شأننا, وأن عطاءنا بجانب نعم الله لا ذكر له. فلو أخذنا الله بنعمه لهلكنا جميعا, لهلكنا جميعا العزيز جميعا, وما ظلم منا واحد. لكن الله عملنا برحمته. ولذا يقول أعظم من عبد الله عز وجل في التاريخ رسول الله, هو نفسه يقول عن نفسه لن يدخل أحد الجنة بعمله. قال حتى أنت رسول الله؟ قال حتى أنا, إلا أن يتغمدني الله برحمته. فإن كان عمل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لا يؤهله لجنة الرب إلا برحمة الله, فأي فأين بأعمالنا نحن؟ وصل المعنى؟ إذا ندرك قضية الرحمة يا إخواننا من أخطر القضايا في حياتنا. ولذلك احنا نسأل الله ما بنسألوش بعملنا. في كل ركعة نقول اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين ايه؟ المؤمنين والذين أنعمت عليهم. فنسبنا الأمر له, ليه؟ أنعم عليهم برحمتي. طب الذين لم ينعم عليهم برحمتي فازوا؟ هيجيبوا الفوز فين؟ صراط الذين أنعمت عليهم. يبقى الكلام كله مش حتى على المؤمنين, لا, على من أنعم الله على المؤمنين وقبل أن يرحمه. إذا ندرك قضية كبيرة جدا جدا, ولابد أن ندرك هذه الحقيقة حتى إذا وضعنا في أي موقف نذكر الله فضله. فتوفيق الله لنا وعطاء الله لنا ونعم الله علينا لا حد لها ونهاية, وعطاؤنا أمام كل هذا العطاء شيء لا يذكر مهما على كعبنا ومهما عظم عطاءنا. إن عرفت قدر عملك أمام نعم ربك عرفت كيف تخلص له. لكن طول ما احنا نرى عملنا شيء ولا نرى نعم ربنا شيء بل حق لنا عليه, ضاعت أعمالنا وضاعت حياتنا. ودي كارثة كبيرة جدا وآفة قاتلة وقع فيها الآلاف من خلق من الملايين, أنه يعظم عمله ويحتقر نعمة ربه. كارثة كبيرة. لا أخوانا, نعم الله لها موازين أضعاف أضعاف موازين تعرفها, وأفضال الله يعلن فيها بلا حدود, وأعمال وضعت في ميزان. ولي بس الله رحمه أحد علماءنا رحمة واسعة وهو حي لسه يقول لو أن عملنا جمعناها وقدمناها للزبال لردها علينا, لا أقبلها منه. فكيف برب العالمين؟ ولولا إنعامه ما قبلها, ما قبلها. إذا ندرك لو وضعنا أعمالنا في الميزان سنجد هذا الأثر. لذا دعا سيدنا موسى بطلب الرحمة لقومه, فجاء الجواب قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء, ليدلنا على سعة رحمته. بل حتى هذا علمناه في الفاتحة, لما نقرأ الفاتحة نقول الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم, فنبدأ بصفة الرحمة الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين. طب احنا نحمده عشان رب العالمين. رب العالمين صفة جلال قوة وملكوت وجبروت وبطش وانتقام. رب العالمين رب العباد حتى يخفف عنا أثر وقعها أعاد الرحمن الرحيم. وده معنى لطيف جدا وإحنا نغفل عنه. طب ما قال بسم الله الرحمن الرحيم وذكر الرحمن الرحيم في البسملة اللي هي أعادها لوحدها مستقلة الرحمن الرحيم. جاءت كما بعض كما أهل ذكر التفسير بعد الرحمن رب العالمين لأنها صفة جلال قوة حتى يعرفنا أن القوي المتين رغم قوته سبقت رحمته قوته ولحقت رحمته بقوته، فهو قبل القوة الرحمن الرحيم وبعد القوة الرحمن الرحيم. ودي معانا لطيفة جدا والناس عنها في غفلة قاتلة. احنا بنقرأ الفاتحة كل يوم ونمر عليه مرور كرام. فأعاد الرحمن الرحيم حتى لا تهتنا كلمة رب العالمين فتجعلنا نيأس أو نبأس أو نفر لعجزنا ضعفنا أمام قوة الله وجبروته. جاء بالرحمن الرحيم حتى علمنا أن رحمة الله وسعت كل شيء. لذا قال ورحمتي وسعت كل شيء. وسعتها رهيبة جدا يا إخوانا. عشان نفهم سعة رحمة الله قد إيه يكفى أن نعلم أن الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قسم الله الرحمة لمئة جزء، مئة جزء احتفظ منها بتسعة وتسعين وجعل منها جزء واحد بين كل الخلائق به تتراح، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ابنها من هذا الجزء من رحمة. تخيل كل رحمة تتصورها عند جمع الخلق، لو جمعنا كل رحمة الخلق لا تساوي واحد في عالمية من رحمة رب العالمين. وصل المعنى؟ يبقى رحمته شكلها ايه؟ لذا قال ورحمتي وسعت كل شيء، يعني لن تضيق بشيء. وسعت كل شيء. طب مع سعتها تعطينا أكبر الأمل، مش كده ولا إيه؟ وسعت كل شيء ونحن شيء، ها؟ ولسنا بشيء، نحن شيء، فنرجو رحمة الله إلى آخر نفس وإلى آخر طمع. وسعت كل شيء، لكن الله حدد قال فسأكتبها، وهو يخاطب من؟ صفوة قوم نبي الله موسى. فسأكتبها، طبعا المتوقعين كلهم يقول لكم هم الطلب الرحمة، لا لا، فسأكتبها وضع لها شروط للذين يتقون. عايزين تتوبوا فالزموا طريق التقوى، هذه واحدة. فسأكتب الذين يتقون ويؤتون الزكاة، يبقى المقصر يرجع لربي ويخرج الزكاة وينمي ماله بزكاته، بل يطهر نفسه بزكاته فهي طهرة من المعاصي والأثام، كما جاء في الحديث عن زكاة الفطر قال هي طعمة طهرة للصائم طعمة المساكين، طهرة بينزع من الرفس والفسوق وأي معاصي. يؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. بس الشرط الرابع بقى عجيب جدا، قال الذين يتبعون الرسول موسى أبدا، اللي دعا نبي له موسى واللي بشر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وده الحقيقة من لطائف القرآن مع عجائب هذا الموقف، اللي دعا بالرحمة نبي له موسى وقبول توبته توبة قومه جعل شرط لها الإيمان بسيد الخلائق صلى الله عليه وسلم. ما السبب صلى الله عليه وسلم؟ لما يقول تعالى الرسول ويعرفها في القرآن كله لا تعني إلا إمام المرسلين، ولما يقول النبي لا تعني إلا سيد الأنبياء. غيره يقال عنه نبي، نبي الله موسى، نبي الله عيسى، نبي الله داود، نبي الله إبراهيم، نبي الله نوح، لكن النبي بالتعريف لا تطلق عليه. ولو قل نبي الله ولم يسمى النبي فلا تعني غيره لأنه أعلم كل نبي. رسول الله ولم يسمى غيره لا تعني غيره. يبقى إذا جاءت الرسول معرف بالأل أو معرف بالإضافة من سبل الله رسول الله، وكذلك النبي معرف بالأل أو بالإضافة نبي الله، ولم يذكر بعدها اسم النبي أو رسول، لا تعني إلا إمام المرسلين، لأنه علم على كل رسل وعلم على كل الأنبياء. وهنا جمع له الصفتين، الذين يتبعون الرسول النبي، وأضف له ثالثة قال الأمية. وما عرف في الأنبياء نبيا بالأمية إلا سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. سمى صلى الله عليه وسلم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمية بس قال الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، وكأن هذا الجانب كان قد أهمل فيهم، فأراد الله أن يحييهم بإيمانهم هذا. يا سلام، معاني خطيرة جدا جدا. وبعد هذا النص لا يقبل من كتاب دين إلا إذا آمن بسيد المرسلين، إلا إذا آمن بسيد المرسلين بنص كتابهم الذي يجنونه مكتوبا عندهم فين؟ ألف التوراة بس. طب أصحاب التوراة من؟ موسى معه. طيب بس ألا والإنجيل؟ هل في وقت حياة النبي الله موسى كان هناك إنجيل؟ ولا ولد المسيح أصل ولا بعث، لكن الله أعلمهم لأنه يعلم أن يعلم أن المسيح عليه السلام سيبعث له وكتابه الإنجيل، فأخبرهم بنزول الإنجيل قبل نزوله، وأخبرهم ببعثة المسيح قبل ميلاده، وأخبرهم بذكر رسول الله في الإنجيل قبل ميلاد المسيح ولا نزول الإنجيل. كل دي معاني خطيرة جاءت في الآية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. أي أيوة والله، والإنجيل قبل نزول الإنجيل وقبل وجود الإنجيل وقبل أن يسمع مخلوق عن الإنجيل وقبل أن يولد المسيح عليه السلام بسنين في زمن نبي الله موسى. ها، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل صفته إيه؟ اللي موجودة عندهم، يأمرهم بالمعروف. دي أعظم الصفات اللي بها صارت الأمة خير أمة أخرجت للناس، وده الجانب اللي قصرت فيه كل الأمم إلا أمة حبيب محمد. يأمرهم معروف ونهى عن المنكر. قضية الأمر معروف ونهى عن المنكر يا إخوانا أخطر قضية خصت بها هذه الأمة، لذا قال تعالى كنتم خير أمة، ما قالش خرجت، قال أخرجت. أخرجت الفعل ده أي نوع من الأفعال؟ ها؟ ما ينفعش مبني المجهول في حق الله، يقال مبني على ما لم يسمى فاعله. مبني المجهول ده في حقنا احنا، احنا مجاهيل، لكن في حق رب العالمين ما ينفعش الكلام ده. ها؟ وسلك العرب يعني خرجوا هذا المخرج، قالوا بني على الفعل على ما لم يسمى فاعله، انه فاعله معلوم. يبقى اخرجت، من اخرجها؟ رب العالمين. لأي علة أخرجها؟ قال للناس. وكأن المسلم ما هداه الله لدينه إلا ليهدي به عباده، وده معنى خطير جدا في هذا الدين، أن كل مسلم مطالب أن يحمل هم الدين من لحظة إيمانه. أول لحظة يدخل في الإسلام يبقى عارف أن حق الله عليه أن يقيم هذا الدين وأن ينشره في العالمين حتى يبلغ الدين مع كل من آمن إلى أكبر قدر من العالمين. إذا ندرك هذا المعنى، لا ليس رسالة خاصة ولا محلية ولا لقومه يبقى استطيع ألف عليهم واحد واحد، لا لا، ده للعالمين. فكيف أصل سيد المرسلين وحده بشخصه للعالمين؟ لا، بأتباعه، بأتباعه إلى يوم الدين، حتى لا تكد بقعة في الأرض لا يصلها من يذكر بالله وبدين سيد خلق الله صلى الله عليه وسلم. ندرك هذا المعنى، كنتم خير أمة قال أخرجت للناس، وكأننا ما أخرجنا هذا. طب كيف نقيم هذا الدور؟ قال تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، فجعل سبيل أداء حق الناس علينا الأمر بالمعروف عن المنكر، وجعله سبب التفضيل. يبقى سبب تكريم لهذه الأمة ليس مجرد إيمانها، لكن قيامها على هذا الحق لنشره بين الخلق وإنقاذ العباد بهذا الدين. ذلك عباد بعض السلف قالوا لقد رب الله نبيه محمد ورب به العرب ورب بالعرب سائر البشر. معنى خطير جدا، تربية ربانية، كيف وجه الله نبيه وكيف وجه نبيه الآن قومه وكيف توجه قومه هذا الحق حتى وجهوه لكل الخلق، فوصل المشارق والمغارب، وصل المشارق والمغارب وقامت حجة على الخلائق. هذا معنى خطير، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنوا بالله. طب أيهما أول؟ متوقع الإيمان، لكن الله في باب التكريم أخره. فعلة التفضيل الأمر معروف عن المنكر مع الإيمان وليس الإيمان واحد. وضح المعنى ده خده؟ يأمرهم معروف، ودي أول سمات النبي الخاتم وسمات أمته، يأمرهم معروف وينهاهم عن المنكر. ليه أخوانا؟ وده اللي أعطى هذه الأمة أفضلية لا مثيل لها. أنت أمرت إنسان معروف، بلغت آية، بلغت حديث، عمل به، يا سلام لو آمن واقتنع وعمل به كامل أجره لك. وما دعا أحد ولا دعا من دعاه أحد إلى يوم الدين إلا وكان لكل هؤلاء أجرهم ولك مثلهم أجمعين. معنى خطير جدا. أخطر قضية تبقي للعبد قدم صدق في الآخرين الأمر معروف عن المنكر. سيبقى لك أتباع ولا أتباع أتباعك أتباع إلى قيام الساعة. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور جميع من اتبعه إلى قيام الساعة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. كلهم أخذوا كامل أجرهم وهو أخذ مثلهم جميعا. الله، معنى كبير جدا 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 جدا. والناس عنه في غفلة قاتلة، في غفلة قاتلة. والله يا أخواننا شيء يمكن يعني صحيح يفوت دم. لأن أنا أحكي موقف عشته. دعيت لمحاضرة، أعمل دورة شرعية في دولة أول مرة أدخلها في حياتي، أندونيسيا. وما كنت أظن أحد أن أحدا في هذه البلاد يعرفني، بلاد بعيدة جدا ولا احتكاك لي بأهل أندونيسيا، كنت أظن ذلك. والدورة الشرعية دعيت إليها في كلية من الكليات، أعطي سلسلة محاضرات. فلما ذهبت فوجئت بكل أئمة المساجد في الجزيرة بالكامل جاءوا أمام باب الكلية يطلبوا الحضور مع الطلاب. فأنا استغربت، من أعلم هؤلاء؟ والإدارة سألون قال الشيخ أنت الناس واقفين على الباب كلهم عايزين يحضروا، أئمة المساجد كلهم. قالوا الشيخ نشأت هنا وإحنا عايزين نحضر. فالتقيت بهم بسألهم إيه الحكاية؟ من أين عرفتم؟ قال لي: يا عم الشيخ نحن طلابك في مصر، وأنا ما كنت أظن في حياتي أن لي طلاب في إندونيسيا. في إندونيسيا طارت الدمع عيني. قالوا: منا من درس على ذيك، ومنا من جاءته أشرطتك. بعد ما بدأنا نبدأ المحاضرة فوجئنا بتجمهر آخر، النساء حقنا في الشيخ، حقهم في الشيخ حقنا في الشيخ. فبقولوا في النساء وفي العباب يقول حقنا في الشيخ. ثم دخلوا اكتشفت أن منهن الطالبات كنا حضرنا عندي وأنا لا أعلم عنهن شيء. يا إخوانا بحكي هذا لأني أثر الدعوة عجيب، وأثر الأمر معروف عن المنكر لا حد له. وقد يسمع أحد الخلق منك كلمة ذكرتها عفوا يغير الله بها حياته، حياته تماما من ألف لياء بكلمة. ودي بركة الأمر معروف عن المنكر التي لا حد لها ولا نهاية. وذلك كلنا جميعا في سجل حسنة الصحابة، هم اللي حملوا أرواحهم على كفهم وخرجوا من بلادهم لكل بلاد الدنيا بلغوا هذا الحق يا أمر معروف عن المنكر. كل من آمن على يد هؤلاء ومن آمن على يد من آمن على يدهم حتى جيلنا كلنا في سجل حسنات أصحابه. تخيل واحد كعمرو عاص فتح مصر، وقتها كان عدد المصريين 6 مليون، كل دول في ميزان عمرو. كم هدي على أيديهم؟ ملايين في التاريخ، كل دول في سجل عمرو العاص. هل يضيره ذلة ذلها؟ وصل المعنى؟ فكيف بسيد الخلق اللي كل من أسلم في التاريخ البشري من زمان بعثته إلى قيام الساعة في سجل الحسنات صلى الله عليه وسلم. الذين اتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدون مكتوبا عندهم في التوراة يأمرهم معروف وينهم عن المنكر، وده الأصل في دعوته والأساس. بس ويحل لهم الطيبات. يبقى كل ما حرم عليهم من الطيبات في حياتهم جاء النبي ليحله لهم وسع عليه بس. ويحرم عليهم الخبائث، والشرع كلها اتفقت على حرمة الخبائث بس لا زيادة. الوضع عنهم إصرهم، كل الأحمال وإثقال اللي حملوها بسبب أوزارهم وذنوبهم في حياتهم كلها، بل في حياة أجيالهم كلها، لا ممكن جيل يعاقب به أجيال، جيل يعاقب به أجيال، أمة تضل فتحرم خيرا رب العباد قدره لها، فتحرم الجيل الأول ومن بعده ومن بعده. ولذلك عدى النبي صلى الله عليه وسلم شرار الخلق اللي بسبب سؤاله يحرم أمر حلال أو مباح. قال إن من شر الخلق من يسأل عن أمر سكت الشرع عنه فيحرم بسبب مسألته، لدماغه زي الجزمة وعمل يسأل ويلح ويلح، ها؟ فبسبب سؤاله يحرم الأمر، يصدر حكم بالتحريم، صدر حكم بالتحريم، كل الناس حرموا بسبب سؤاله. عد من شر الخلق حتى نتأدب. وفي الحديث إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير النسيان فلا تسألوا عنه، فلا تسأل عنه، خلاص على أصل الإباحة عدوها، تلح لازم أعرف حكم، لازم أعرف حكم، خلصت. إن حرم بسببك يعني تحملت وزر كل ما حرم منها، شيل. نسأل الله العفو والعافية. إذن ندرك هذا المعنى الخطير، الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدهم ويكون عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم معروفا عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عنهم الخبائث، وضع عنهم إصرهم التي والأغلة التي كانت عليهم. يبقى كل الآثار والأحمال اللي حملوها بسبب ذنوب أجيالهم رفع عنها. قم سبأ لما عاشوا في نعم من الله عز وجل كبيرة جدا، حتى تواصل العمران من اليمن للشام، جزيرة العرب كانت كلها مولد خضراء هنار، والعمران متواصل بطول البحر الأحمر من جنوب اليمن لغاية بلاد الشام. البحر الأحمر كان كله مدن، المدن اتصلت مع الخيرات والبركات والعطايا والنعم، اتصلت المدن، كانوا زعلانين جدا، كيف اتصلت المدن واحنا لا نجد سلوة السفر؟ فطلبوا من ربهم ان يباعد بين اسفارهم، يبعد المدن عن بعضها. انت متخيل الكلام ده؟ مين اللي بيطلبه؟ بسبب طلبهم عوقبت الامه كلها من زمانهم الى يومنا هذا. ولسه لذا قوله تعالى وجعلنا بينهم بين أهل سبأ وبين القرى التي باركنا فيها بلاد الشام قرى ظاهرة واضحة للعيان متصلة كلها، وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. اتصل مدن، أمن رهيب جدا. فقال ربنا بعد بين أسفار وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. وضحت دعوة هؤلاء من يجلسوك الآن؟ كل أجيال، كل أجيال. إذا ندرك المعنى خطير جدا، قد يرتكب سافنا جريمة تبقى في طول الزمان وعرضه حملا عليه. هذه أسرار إصر وأغلال وضعت عليهم، ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم لضع عنهم كل الآثار وكل الأغلال التي فرضت عليهم بسبب جرائم وذنوبهم، بل جرائم أسلافهم وذنوبهم جيل وراء جيل. المعنى ده يا أخوانا خطير جدا جدا. تخيل أن أمور قد حرمت على مدى سنين، يعني على سبيل المثال حرموا على أنفسهم أكل لحوم الجمال لم يأكلوه، وجاء الوحي اللي يحلها، يحلها. حلوة الرحمة الجمال مش حلوة؟ بتسند ولا بتسندش؟ بتشيل نسأل الله العافية. ده من الناس من لا يطعم سواها. يعني إخواننا الصوماليين يعتبروا يعني إيه قمة الوجاهة والرجولة أن يأكل لحوم الجمال عشان يبقى قوز الجمال، وبيعتبروا اللي بيأكل الضأن ده خرع، يعني مش رقيق كده وتعبان، وبيعتبروا عيب كبير جدا أن يأكل السمك، بيعتبروه يعني إيه وصل لمرحلة الدنيا يتبلعط زي العيال. ندرك ايه
عشان كده زي نصرات القرب زمان تكرار بولا كانوا.
اذا ندرك هذه المعاني. وضع عنهم اسرهم الغله عليهم كانت عليهم. فالذين، وهنا ياتي البيان التفصيل، قال فالذين امنوا به من امه موسى وعيسى، اي امنوا به بمن؟ بسيد الخلق. فجعل شرطا لسلامه ايمانهم الايمان به. آمنوا به بس ألا، وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. أربع شروط، من لم يحققها لا يفلح، لا يفلح. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ثم جاء الخطاب لنبينا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. يعني الرسالة دي مش خاصة بس بقوم موسى وعيسى، لا دي عامة في كل البشرية. يبقى مطلوب من كل بشرية أن يؤمنوا به ويعزروه ويوقروه ويتبعوا النور الذي أنزل معه. وصلت المعنى دي؟ قل يا أيها الناس إن رسول الله جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، حياتكم مرهونة به ومماتكم بيده. ربط حياتنا ومماتنا بالإيمان به وبتعزيره ونصرته واتباعه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قل يا أيها الناس إن رسول الله عليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن الله الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم ها تهتدون. يبقى هدايتنا به وفلاحنا به ولا وإيماننا به ولا سبيل لنا نجاة إلا به صلى الله عليه وسلم. الوقت انتهى، اكتفي بهذا القدر حول هذه الآيات. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. أسأل أن يتقبل مني منكم ويغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا يا رب من آمنوا برسولك وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. اللهم ارزقنا حقيقة الإيمان بك وحسن التوكل عليك. اللهم أحينا على سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وتوفنا على ملته، وأحشرنا تحت لوائه. اللهم أوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمعنا برسولك كما أمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم ارزقنا في الفردوس الأعلى صحبته. اللهم اجعل جمعنا مرحوما وفروقا بعد معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلى كرض إلا قضيتها وسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حقيقة الإيمان بك وحسن التوكل عليك. اللهم أصلح لنا نساءنا وأبنائنا وبناتنا وذرياتنا وأحفادنا وحفيداتنا المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وإياهم من جندك المخلصين ومن حزبك المفلحين. اللهم اصنعنا على عينك واصطنعنا لنفسك، واستخدمنا في مرضيك عنا، استخدمنا ولا تستبدلنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا لطاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا لاستماعكم. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله لقانا بكم غدا الجمعة، وبإذن الله تعالى كمان